إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته. هذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على أخيه المسلم. فالمسلم له حق على أخيه المسلم، لأن الإسلام قد جمع بينهم، فالمسلمون جميعا إخوة في هذا الدين، والمؤمنون جميعا إخوة في هذا الدين. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. لهذا للمسلم على أخيه المسلم حقوق ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها حتى يكون قد أدى حق الله عز وجل وحق عباده، وحتى يكون من الصالحين. فإن الصالح هو الذي يؤدي حق الله وحق عباده، فهذا هو الصالح عباد الله، أن يؤدي حق الله عز وجل. وأعظم حق لله هو التوحيد، يؤدي حق الله فيحافظ على الصلوات الخمس، يؤدي حق الله فيحافظ على طاعة الله ويجتنب معصية الله، ويؤدي حقوق عباده، ومن ذلك حقوق المسلم على أخيه المسلم. فمن تلك الحقوق قال: إذا لقيته فسلم عليه. هذا حق عظيم للمسلمين، أنك إذا لقيت أخاك المسلم لا تبخل عليه بالسلام، فإن البخيل من بخل بالسلام السلام لا يكلف عليك، السلام تنال من ورائه حسنات كثيرة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليكم، فقال عشر، أي عشر حسنات. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرون، أي تحصلت، أي تحصلت على عشرين حسنة. فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. لهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج إلى السوق ويصطحب معه أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنهما، يخرج إلى السوق لا يريد بيعا ولا شراء ولا شيئا، وإنما يخرج ليسلم على الناس في السوق ولينال هذا الأجر العظيم. لهذا قال له أبو الطفيل تخرج إلى السوق يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن تخرج إلى السوق لا تبيع ولا تشتري ولا تسوم بالسلع، أي تسأل عنها. قال يا أبا بطن إنما نخرج من أجل السلام، إنما نخرج من أجل السلام، من أجل أن ننال أجر السلام وحسنات السلام. تكتسب حسنات وأنت على الطريق، تسلم على هذا وتسلم على هذا، هذا يعتبر من أفضل خصال الإسلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الإسلام خير، فقال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام المعروف وغير المعروف، لا تخص بالسلام المعروف، فإن هذا من أشراط الساعة أن يخص السلام للمعروف فقط، وأما غير المعروف فلا تسلم عليه. فالمسلم له حق إذا لقيته أن تسلم عليه، هذا من أسباب المحبة، والمحبة من أسباب دخول الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الأمر يجلب المحبة عند أن تسلم على إخوانك من أهل الإسلام، يجلب المحبة فيما بينكم والألفة فيما بينكم. وهذا أمر عظيم يدعو إليه الإسلام، أن نكون متآخين، أن نكون متحابين في الله عز وجل، نعمة عظيمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة على هذا الدين نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ومما يقويها هو إفشاء السلام بين أوساط المسلمين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حث على السلام في بعض خطبه، وأخبر أن ذلك سبب لدخول الجنة. قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر إلى هذا الفضل العظيم، تدخل الجنة بسلام بسبب هذه الأعمال الصالحة، ومنها إفشاء السلام. يا أخي أنت عند أن تلقى أخاك وتسلم عليه هذا سبب لسلامتك من الآفات، سبب لسلامتك من كثير من الآفات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفشوا السلام تسلموا. فإذا أردت أن يسلمك الله من كثير من الشرور فأفش السلام، لأنك تدعو لإخوانك المسلمين بالسلامة فيسلمك الله. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فأنت عند أن تقول السلام عليكم يعني بمعنى سلمكم الله من الآفات وسلمكم الله من الشرور، والله عز وجل يسلمك لأنك تدعو لإخوانك المسلمين بالسلامة فيسلمك الله جل وعلا من كثير من الشرور والآفات. فلهذا قال: أفشوا السلام تسلموا. وهكذا أيضا إفشاء السلام سبب للرفعة، لهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفشوا السلام كي تعلوا، أي كي يرفعكم الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب الرفعة إفشاء السلام، هذا أول حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. الحق الثاني قال: وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك فأجبه، والأمر هنا للوجوب إذا كانت الدعوة إلى وليمة ولم يكن فيها منكر، فإنه واجب عليك أن تجيب الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أما إذا كانت دعوة إلى غير وليمة فإنه يستحب أن تلبي الدعوة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم أي فليأكل. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وشاهدنا: لو دعيت إلى ذراع، أي ذراع شاه أو كراع، وهو معروف الكراع ذاك العظم الذي في اليد، في مؤخرة اليد أو في مؤخرة الرجل، فيه لزوجة. قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت أو لأجبت، أجيب الدعوة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا دعاه الشخص من أصحابه يلبي دعوته ويجيب دعوته ولا يستنكف من ذلك. فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوته إذا دعاه إلى طعام، إن كان وليمة فالإجابة هنا واجبة، وإن كان غير وليمة فالإجابة مستحبة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا مرض فعده. من حق أخيك، من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا مرض يعوده ويتفقد أحواله، فإن عيادة المريض فيها خير عظيم، فيها الجنة بإذن الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زار أو من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. جناها. فإذا حرص على عيادة المريض. إذا سمعت أن أخاك المسلم مريض سارع إلى عيادته، سارع. فإنه إذا اجتمع لك في يوم واحد أن تعود مريضا وأن تصوم وأن تطعم مسكينا وأن تتبع جنازة فإن ذلك سبب لدخولك الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه في ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. احرص يا أخي على عيادة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك، فقال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه. يا أخي، أنت عند أن تزور أخاك المريض يفرح ويسر ويعلم أنك معتن به وأنك تحبه وأنك مؤاخ له، فيحصل بينكما ألفة ويحصل بينكما محبة ويحصل بينكما رابطة طيبة بسبب أنك أديت له هذا الحق العظيم. مرض فلم تشمت بمرضه، بل حزنت لمرضه، فعدت وتفقدت أحواله وتطمنت عليه، فيسر بذلك ولا ينساها لك. نعم عباد الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا مات فاتبعه. إذا مات أخوك المسلم اتبع جنازته، فإنك إذا تبعت جنازته تنال أجورا عظيمة. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا بهذا الشرط، من تبع جنازة مسلم أخرج الكافر، فلا يجوز لك أن تتبع جنازته، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. من تبع منكم جنازة إيمانا، من تبع منكم جنازة مسلم إيمانا، أي بشرعية ذلك، واحتسابا، أي للأجر من الله، طلبا للأجر من الله جل وعلا. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن انتظرها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي بعض الروايات: مثل جبل أحد، القيراط الواحد مثل جبل أحد. وإن ذهب إلى المدينة ورأى جبل أحد يراه جبلا عظيما، سلسلة جبلية كبيرة جدا، لك من الأجور مثل ذلك الجبل العظيم جبل أحد، لأنك تبعت جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم في الحديث السابق، حديث أبي بكر: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ثم جعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب دخول الجنة، فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاحرص على أن تتبع جنازة أخيك المسلم حتى تنال هذا الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي قل له يرحمك الله. إذا عطس أخوك المسلم وقال الحمد لله فأنت ماذا تقول له؟ يرحمك الله. وهو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من حق أخيك المسلم عليك، بل واجب عليك إذا حمد الله أن تشمته، واجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عطس المسلم فليقل له أخوه فحمد الله فليقل له أخوه يرحمك الله. فإذا قال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، هكذا الحديث. إذا عطس المسلم فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن عطس فحمد الله فشمتوه. وعطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما الحمد لله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فقال فلم يقل الحمد لله فلم يشمته. فقال الرجل عطس هذا فشمت وعطست فلم تشمتني، قال إن هذا حمد الله فشمته، وإنك لم تحمد الله فلم أشمتك. ومعنى لم أشمتك أي لم أقول لك يرحمك الله، لأنك ما حمدت الله. إذن إذا سمعت عطسة أخيك المسلم وقال الحمد لله فسارع إلى تشميته فتقول له يرحمك الله، فإن هذا واجب عليك، وأنت مأجور على ذلك الأجر العظيم، وتكون قد أديت حقا من حقوق أخيك المسلم عليك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك أي طلب نصحك فانصح له، إياك أن تغشه، بل انصح له. استنصحك في أمر دين انصح له. إذا قال لك يا فلان انصحني، هل ترى في خطأ، ترى في خطأ دينيا، وأنت ترى فيه خطأ كأن تراه مثلا مقصرا في الصلاة انصحه، تراه مقصرا في بر والديه انصحه، تراه مقصرا في حقوق أرحامه، في صلة أرحامه انصحه، تراه مقصرا مع جيرانه انصحه، تراه مقصرا في واجبات من واجبات الدين انصحه، تراه يرتكب بعض المحرمات انصحه. هذا من حقه عليك. وهكذا أيضا إذا استنصحك في أمر دنيوي كالزواج مثلا أو بيع أو شراء أو ما إلى ذلك من الأمور انصح له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول جرير رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه، والنصح لكل مسلم. لهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متصفين بهذه الصفة العظيمة، صفة النصح. فيقول قائلهم وأنا لكم ناصح أمين، وآخر يقول وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى ينصحون للناس، يحملون هم الناس فينصحون لهم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت يا أخي انصح أخاك لوجه الله، فإنك إذا فعلت ذلك أديت حقا من حقوق أخيك المسلم. إذن هذا الحديث العظيم لا بد أن نعمل به. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وهنا تنبيه لا بد منه إن شاء الله، وهو أننا نلاحظ على بعضكم أنه يتكلم مع أخيه أو يتكلم مع طفل أو نحو ذلك في وقت الخطبة، وهذا يلغي عليك أجر الخطبة، يلغي عليك أجر الخطبة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع أنه واجب عليه أن ينصت، فإذا قلت له أنصت يكون قد لغوت، وإذا لغوت لا يكتب لك أجر الجمعة. فاحرص بارك الله فيك أن تلزم الصمت في وقت الخطبة، والخطيب يخطب إلزم الصمت، ولا تتكلم لا مع طفل ولا مع زميلك ولا مع الذي بجانبك ولا شيء من ذلك، حتى تحافظ على أجر جمعتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.